السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة، وبيشرفني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرة، استشاري الصحة النفسية. وزي ما كنا بنقول في الحلقة اللي فاتت، هل أنا أزيد شيئا إلى الدنيا أم أنا زائد على الدنيا؟ كانت دي بداية لينا في الحلقة اللي فاتت، لما قلنا هنعمل سلسلة عن كيف تعرف نفسك، وكيف تعرف الآخرين، وكيف تتعامل مع الحياة. وقلنا ان احنا بنستقبل كل تليفوناتكم طول ما احنا موجودين مع بعض في فترة البرنامج، وبيشرفني اجاوب على اي سؤال نفسي بيدور في ذهنك او عامل لك مشكلة في حياتك. احنا بدأنا الحلقة اللي فاتت بهل فعلا انا جاي الدنيا وماشي منها وما بعملش اي اضافة، ولا هل انا فعلا بسيب بصمة واثر طيب في الحياة ولي دور فيها ويخلد اسمي بعد ما أسيب الحياة. بدأنا الحلقة اللي فاتت لما قلنا كيف تعرف نفسك، وتكلمنا فيها عن الشخصية، وقلنا إنها مجموعة من أنماط وصفات بياخدها الإنسان طوال حياته. بتبدأ معايا الصفات والأنماط ديت من الجينات الوراثية، وكمان باخد بعض الأنماط والصفات من طريقة التربية بتاعت الأب والأم اللي بيعلموهاني ويربوني بيها، وجزء كبير كمان من الشخصية بيتكون بالعادات والبيئة اللي أنا بعيش وأتأثر بيها. ومن هنا بتبدأ الشخصية تاخد المكونات بتاعتها، وبدأنا نشرح فيها تفصيلا. وبنقول بعد كده إن الشخصية اللي أنت بتعيش بيها دي قدامك اختيارين، إما إنك تحقق بشخصيتك دي نجاح في الحياة، أو إنك ممكن فعلا بشخصيتك دي تخسر كل حاجة حواليك في الحياة. ولذلك قررنا إن احنا نعمل السلسلة بتاعتنا عشان نوصل إن شاء الله مع بعض للنجاح. طيب لما جينا نتكلم لقينا ان في حاجات كتير قوي من امور حياتنا بتتلخبط، وقلنا عايزين نحط خطوات واهداف للحياة ونلاقي ثمرة طيبة نطلع بيها. وده هيكون موضوع حلقة النهاردة، وضع الاهداف والثمرة. لما اجي ابص على حياتي واشوف انا بتمنى ايه، الاقي فجأة قدامي زوجة مطلقة معاها اولاد، طب يا ترى هو ده اللي كانت بتتمناه قبل ما تتجوز؟ اجي ابص الاقي واحد فاشل في شغله، مش ناجح، او حتى قاعد من غير شغل. ولما تسأله على اماله وطموحاته وامنياته يقولك انا من زمان كنت بتمنى حاجات تانية غير اللي انت شايفها دي، انا كنت اتمنى اكون انجح واحد. تيجي تسأل راجل متجوز كان متخيل حياته الزوجية هتمشي ازاي، يقولك كنت متخيل اني هعمل بيت اسلامي جميل. طيب اخبارنا ايه دلوقتي؟ يقولك عايش في حياة روتينية، عايش في تعاسة، مش مبسوط. تيجي تسأل بنات كانت بتفكر في الارتباط وانها ازاي تعمل حياة كويسة وجالها عرسان كتير جدا، لكن الغريبة انها دلوقتي ما اتجوزتش حد وانها قاعدة بلا جواز والسن بتاعها كبر. هل انت كنت بتتمني دوت؟ تقولك لا، ده انا كنت بتمنى حاجات تانية خالص. طيب ما تيجي نعرف الاسباب الحقيقية بدل ما نعلق على شماعات الحياة والظروف وفلان عامل لي عمل وفلان منعني عن كذا، ما تيجي نشوف السبب الحقيقي بقى. هو ده اللي انا عايز اخش فيه ويبقى صميم حلقة النهاردة. ليه الناس دي كلها كانت بتفشل؟ ليه الناس دي معرفتش تحط هدف وتوصل له؟ هنقول بمنتهى البساطة، لأن الناس دي كلها ما كانتش عارفة تفرق بين تلات حاجات مهمين جدا في الحياة، ألا وهي: هل أنت اللي بتقوله ده أمنية، ولا اللي أنت بتقوله ده نية، ولا اللي أنت بتقوله ده قرار. تاني بقى عشان ما نتلخبطش، الأمنية والنية والقرار، يا ترى إيه الفرق بين التلاتة؟ ويا ترى أنت بتحقق في حياتك أنهي واحدة من التلاتة؟ ويا ترى طريقك اللي أنت ماشي فيه منظم على أنهي واحدة في التلاتة؟ نفرق بينهم مع بعض. أول حاجة الأمنية، كل واحد فينا بيتمنى في حياته حاجة. الأمنية دي عشان تعرف هي إيه، هي الحلم اللي كل واحد فينا كان بيحلمه وهو صغير، الحلم اللي أنا برسمه لنفسي بعد كده، الحلم اللي لما أقولك بتحلم بإيه هتقولي 10 حاجات أو 15 حاجة، يا ترى هيتحقق منهم كام حاجة؟ ده اللي هنشوفه. تيجي تسأل الست اللي كانت بتتمنى إنها تعيش حياة زوجية سعيدة وهي بقت مطلقة، تقول لها انت اخبارك ايه؟ كنت بتتمني ايه قبل كده وانت صغيرة؟ تقول لك ياه على الحاجات اللي كنت بتمناها، ده انا كنت بتمنى اعمل بيت سعيد وارضي زوجي وارضي اولادي واعمل واسوي و و و. طيب ممتاز، قدرت توصلي انك ترتبي حياتك وتحققي الكلام ده؟ ابدا، حلم وراح. جميل، يبقى لازم افرق ان الامنيه هي الحلم اللي انت بتحلميه. طيب يا ترى ليه ما تحققش؟ هقول لك حالا لما نيجي نقول النيه والقرار. ايه هي النيه؟ النيه دي انك تبدا تحط خطوات حقيقيه في التنفيذ. اول خطوات التنفيذ بتبقى نيه. ادي مثال بسيط عشان ما حيركش. انت قررت انك تقوم تصلي فدخلت تتوضى، لما قمت فعلا من مكانك ودخلت توضيت، في الحالة دي اقدر اقول انك نويت صلاة، صح ولا لا؟ برغم انك لسه ما صليتش، لكن فعليا انا كده نويت صلاة. ليه؟ لاني فعليا دخلت وقمت وخدت خطوات اللي بيها اقوم اصلي. طيب زيها بالظبط، انا قررت ان انا انجح السنة دي في دراستي واطلع من الاوائل. كده دي ايه؟ قررت انك تنجح. ده حلم، لانه وارد يحصل وارد ما يحصلش. طيب نويت بقى. كده انا قمت فتحت الكتاب وقعدت اذاكر. كونك قعدت تذاكر دي اسمها خطوات. نية الايه؟ النجاح، ان انا قاعد بذاكر. طيب برغم انك لسه كل ده ما دخلتش الامتحان، لكن مش فكرة انك دخلت، دخول الامتحان حاجة مختلفة لسه جاية، اللي هو القرار بقى. يبقى انا عندي النية، الخطوات المحددة من اجل تحقيق الهدف بتاعي او الحلم بتاعي. اخيرا هيبقى القرار، اللي هو تنفيذ الحاجة اللي انا بتمناها. طبعا لما فرقت لك بقى بين امنية ونية وقرار، تعال نشوف بسرعة كده حضرتك مرتب حياتك بالصورة دي ولا مش عاملها بالشكل اللي احنا بنقوله. بمنتهى البساطة كل واحد فينا بيبقى عنده اماني كتير قوي، لكن في ناس بينا بتفضل الامنية دي واقفة في مكانها ما بتتحركش، ومستغرب هي ليه مش بتتحقق. يعني انا بتمنى انجح، ممتاز هايل، واحنا معانا بقى بداية العام الدراسي الجديد وكل عام وكلكم طيبين. انا بتمنى انجح، لكن تخيل يا اخي ما ذاكرتش، وتخيل جيت على الامتحان ما فتحتش ورقه. غريبه ان الحلم ما اتحققش وان انت ما فعلا ما نجحتش. بتمنى انزل كل يوم اصلي في المسجد. طيب ظبطت المنبه ونمت بدري وحضرت نفسك للصلاه من بدري واتجهزت؟ لا خالص، ده انا سهرت لحد الساعه 3. طيب ده فاضل حاجه بسيطه، دخلت نمت وما ظبطتش الأداء، بس كان نفسي. بص انا اقول لك على حاجه، انا كان نفسي اصلي. لا، ده اسمه حلم، دي الامنيه اللي عمرها ما اتحققت، لا نيه ولا قرار. لما تحب تاخد حاجه لازم تحدد ليها خطوات. ناخد معانا سؤال. ام حمزه، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
الله يبارك في عمرك، اتفضلي يا فندم.
حضرتك، انا علاقتي الزوجيه مع زوجي كانت الاول الزواج كانت كويسه جدا، تمام. بعد كده دلوقتي متلخبطه خالص ومش عارفه، الدنيا بايظه معايا خالص. يعني هو ممكن مثلا يقول لي ما تعمليش حاجه، هي حاجات بسيطه جدا،
تمام،
وانا ساعات بعملها، بس مش ببقى قصدي ان انا اسيبه امر يعني، بس طيب. هو بقى بيفهم ان انا بعملها بعصيله امر، فبيحصل بقى مشاكل. وانا طبعا شخصيه انفعاليه، وانا كنت حاسه ان انا يعني وانا صغيره ان انا عندي فرط حركه وتشتت انتباه.
طيب ممتاز، انتوا بقالكم قد ايه متجوزين؟
4 سنين.
كان في فتره خطوبه ولا
لا؟ ما كانش فيه.
تمام، الكلام ده بيحصل من اول الزواج ولا بدا بعد فتره من الزواج؟
لا، هو بالذات يعني الفتره ديت،
الفتره اللي احنا فيها دي، صح؟
بالذات. وانا دلوقتي معايا ولدين، انا حاسه من ساعه يعني الخلفه بقى في ضغط، هو بيعلق لي على كل حاجه، كل حاجه بيعلق عليها، اقل حاجه واكبر حاجه.
طيب
يعني خلقتنا حاجات تافهه جدا، مش عارفه، انا حاسه ان انا مش عارفه اتعامل معاه ومش عارفه اعمل اي حاجه، وحتى الاولاد عصبيين جدا بسبب انه عصبي قوي.
طيب انا بس هستاذنك، لان طبعا انت قايله احداث كتيره قوي، انا هجاوب على جزء من سؤالك وفي جزء تاني هقول لك ارجعي للحلقه اللي فاتت اللي هو الجزء الاولاني من موضوعنا، الحلقه اللي فاتت على طول، لان احنا هنجاوبك على نص الاسئله بتاعتك والنص التاني احنا جاوبناه الحلقه اللي فاتت. تمام، خليكي معايا وهجاوب على كل اسئلتك. وطبعا سؤال ام حمزه في صميم حلقه النهارده، لان هي بتتكلم عن الشخصيه وانفعالاتها وده اثره ازاي على العلاقه بينها وبين الزوج. تمام، بس هستأذنها ان انا هخلي الاجابه متاخره شويه في الجزء اللي انا هتكلم فيه، يعني هجاوبك على سؤالك بس في جزء من الحلقه بتاعتنا. طيب وانا بتكلم عن الامنيه والنيه والقرار، هقول ان كل واحد فينا اكتب دلوقتي حالا زمان كنت بتتمنى ايه، وبص بسرعه واكتب انت وصلت لايه، واسال نفسك سؤال وقول هل انا اللي اتمنيته ده خدت خطوات فعلا صح، حطيت نيه محدده بخطوات مظبوطه وبعدين بدات في التنفيذ ولا لا؟ اللي احنا بنقوله لك ان مباشره في عندك تلات حاجات لازم تبدا تركز فيهم في حياتك. اول حاجه، ايه هو المجال بتاعك؟ وده اللي انا ختمت بيه الحلقه اللي فاتت. ايه هو المجال اللي انت متخصص فيه في الحياه؟ انت ايه دورك لما اسالك انت متخصص في ايه في الدنيا؟ يعني ايه متخصص في ايه؟ هو انا المفروض اكون متخصص في حاجه؟ اه طبعا. يعني احنا ممكن نكون عندنا معلومات عن 4 أو 5 حاجات في حياتنا او 10 حاجات في حياتنا، لكن في حاجه منهم دي بتاعتي، ده تخصصي، دي الحاجه اللي انا اشطر واحد فيها، اللي بختلف فيها عن الناس، ده اسمه المجال. طب وبقيت ال 10 12 حاجه او ال 15 حاجه اللي انا عندي معلومات عنهم دي بقى اسمها الهوايه. يعني ايه الهوايه؟ يعني مش الحاجه الرئيسيه اللي في حياتي، في حاجه انا شاطر جدا فاهم فيها، مجالي، مجال حياتي، مجال قرايتي، مجال تفكيري، مجال شغلي، وفي حاجه تانية بحبها، بحب اعملها في وقت فراغي على طول، بميل ان انا اروح ليها، دي اسمها هوايتي. ممكن يبقى عندك 3 أو 4 هوايات بس هيبقى مجال واحد محدد اللي واخد الكم الاكبر، يعني كان 50% بالظبط للمجال و10 20% لكل هوايه. ايه هو مجالك اللي انت متخصص فيه في الحياه؟ ده رقم واحد. وايه هي باقي الهوايات؟ لان في ناس كتير عندنا ما تعرفش حتى ايه هوايتها. طيب دي اول حاجه هنبدا نحطها. بعد ما بحط معايا موضوع المجال الرئيسي اللي انا هبقى فيه، ايه هي اهدافي اللي انا عايز احققها في المجال بتاعي وفي الهوايات اللي موجوده؟ ايه هي الاهداف اللي انا بتمنى في الدنيا دي اعيشها، سواء زوجه او زوج، او سواء شاب لسه بيبدا حياته، او سواء طفل صغير بيتمنى حاجه في المستقبل وعايز يحققها؟ هناخد مع بعض فاصل، انتظروني، ابقوا معنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبنكمل مع بعض بقية أهدافنا. قلنا إن لما يكون عندك هدف لازم تفكر بمنتهى الذكاء إزاي هتحقق الهدف بتاعك. طيب ما هو أنا بحط أهداف كتير في حياتي، بس ممكن في وقت معين ألاقي نفسي اتلخبط، وكل واحد فينا بيتمنى أمنيات، ممكن في وقت معين يتلخبط، وممكن في وقت معين عارف هو عايز يحقق إيه بس مش عارف إزاي يحققه. مجالك ثم هدفك ثم الوسيلة اللي هتحقق بيها الهدف، كلام جميل بنسمع عنه كتير لكن عايزين نحطه على التطبيق الحقيقي. طيب شرحنا المجال، هنقول مع بعض بسرعة. لما تحط هدف لحياتك في نوعين من الأهداف، هدف قريب وهدف بعيد، تقدر بسرعة تحقق الهدفين بتوعك لما تكون مركز فيهم كويس. معانا أستاذة سهير، السلام عليكم. اتفضلي يا فندم.
لو سمحت
فلتان، لو حاسس في طبع معين متعود عليه ممكن يتغير. يعني لو انا مثلا بنفعل بسرعه او باخد قرارات
ممكن
اغيرها ازاي؟
تمام، يعني فكره ان انت عندك طباع او انفعالات نفسك تغيريها. انا كنت بعرف انها غلط بس انا مش عارفه، فهل ممكن اغيرها ازاي؟
طب حلو جدا سؤالك، حاضر تحت امر حضرتك هجاوبك عليه. خليكي معانا. نفس الموضوع ده اللي هتكلم فيه بعد دقايق بسيطه، خليكم معايا. لما برجع اقول بسرعه ان انا عندي اهداف قريبه واهداف بعيده، يعني ايه اللي عايز احققه النهارده وايه اللي انا عايز احطه ويكون متحقق عندي بعد 5 سنين، وايه اللي انا عايز احطه على المدى البعيد، ربنا يدينا جميعا يا رب طولة العمر. لازم تحط لنفسك حاجات خطوات، كل ما توصل لخطوة عينك على اللي بعدها عشان ما تبقاش ماشي في الحياة بشكل عشوائي. طيب الهدف القريب والهدف البعيد حاجة حققها دلوقتي وحاجة أحطها على المدى البعيد، وأبدأ أفكر إيه المطلوب مني عشان أحقق الهدف بتاعي، اللي هي بيسموها عندنا الوسائل، الوسائل اللي بتحقق بيها أهدافك. طيب أنا النهاردة لما بحط هدف أكيد بحط له وسيلة، دي الغلطة اللي بنقع فيها. إزاي؟ إنك بتحط وسيلة واحدة بس عشان تحقق الهدف بتاعك، الوسيلة دي يا تنجح يا ما تنجحش، وهي دي المشكلة اللي أنت ممكن تقع فيها. لكن الطبيعي إن أنا لما بحط هدف بدور على 50 وسيلة توصل لي، عشان لو واحدة منهم قابلتني فيها مشكلة يبقى عندي بدايل أعرف أوصل فيها لأهدافي. في أهداف بسيطة اللي قلنا عليها القريبة، زي إن أنا مثلا عايز أقوم أصلي، عايز أقوم. معانا سؤال أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟
الله يبارك في عمرك، اتفضلي يا فندم.
الله يخليك. هو أنا بالنسبة لي يا دكتور، يعني أنا زمان كنت يعني في حتة الخوف قوي،
بس أذنكم بس تعالوا لي الصوت. اتفضلي يا فندم.
أنا بخاف جدا على فكرة من أي منظر دم، من أي حصرة، أي حاجة بخاف منها جدا. بس تمام. أنا مش عارفة يعني الموضوع ده زاد معايا في الأيام الأخيرة دي، بس مش عارفة ليه، ودايما عندي توتر ودايما يعني عصبية وكده، بس بصراحة مش عارفة ليه يعني. طيب. أنا مش عارفة بصراحة أعمل إيه.
معلش، إحنا يعني حضرتك اللي بتقولي زاد قوي في الفترة الأخيرة اللي إحنا فيها دلوقتي، تمام؟
ايوه يا دكتور.
طيب بس اذنك انت كام سنه؟
انا 35 سنه.
35 سنه، الموضوع ده معاكي من زمان صح؟
انا من زمان وانا بخاف، من اي نوع كده بخاف، بس لما كنت اشوف منظر دم اي حاجه ما كنتش ببقى قلقانه وانا ببقى خايفه، ولكن بعد كده اي منظر كده اخاف ارجع له، اخاف ابص عليه، مش عارفه، ما احبش اشوف منظر الدم. مش عارفه والله يا دكتور.
طيب هل الفترة اللي احنا فيها دي في اعراض جسمية موجودة؟ ضربات قلب، تنميل، صداع، رعشة، قولون عصبي؟
في
ايه اللي موجود بقى؟
في قولون عصبي، وفي نظام تنميل في الاطارف، في احيانا بيجيني صداع نصفي كده يعني.
تمام، رحنا لاي دكتور نفسي قبل كده ولا؟
لا بصراحه انا كنت عرضت نفسي على دكتور نفسي من ناحيه العصبيه، لان انا دايما عصبيه على اولادي جدا.
تمام.
فلما ما خدتش بصراحه اي ادويه اي علاجات، ابتديت ان انا التزم الهدوء مع اولادي، التزم الصمت، يعني ما بلاش اتكلم كتير، بلاش اتعصب عليهم كتير، ولكن الطبع بصراحه بيغلب التطبع، يعني انا طبيعتي عصبيه.
تمام.
يعني حاولت تتظاهر بالهدوء معاهم، ولكن انا جوايا انفعال جامد، فبحاول ان انا ما اطلعوش عليهم بس
تمام.
مش عارف.
طيب هنجاوب عليك يا نيا الاتنين، خليكي معانا تمام. هستأذن المخرج بتاعنا ينبهني قبل البرنامج بس ما يخلص بعشر دقايق عشان أجاوب على كل أسئلتكم. طيب إحنا بنقول مع بعض بمنتهى البساطة إزاي توصل لهدف أنت بتتمناه. لو الهدف بسيط زي الصلاة وأنت عايز تقوم تتوضأ، يبقى هتحط لنفسك وسيلة إن يبقى في حد بينبهك عشان ما تكسلش، وعشان ما يبقاش فيه تشتيت لفكرتك، وعشان يبقى الحافز موجود يلا قوم، ويبقى فيه تشجيع. وممكن نعمل بعدها حاجة من الإثابة، نوع من الثواب، إن أنا لما قمت صليت أكافئ نفسي، أو لو حد صغير ممكن الكبار يكافئوه، يبقى بعد ما حققت الهدف كمان في مكافأة. ده لو الهدف اللي بتكلم عنه هدف بسيط وسهل ومش محتاج إن أنا أتعب وأحط له مجموعة وسائل. لكن لو الهدف بتاعي بعيد، لازم تعرف إنك لازم توصل له بعشر خمستاشر وسيلة، ده على الأقل. يعني إيه عشر خمستاشر وسيلة؟ يعني دور لو هحط وسيلة وهيحصل حاجة، طب إيه البديل؟ طب إيه البديل رقم اتنين؟ طب إزاي هوصل برقم تلاتة؟ طب ممكن هدف بوسيلة بعيدة أوصل الهدف بتاعي؟ لازم يبقى عندك ذكاء وحاجة اسمها خطة. الخطة دي هي اللي بتنقلني من الواقع اللي أنا عايش فيه لتحقيق الهدف اللي أنا بتمناه. لما يكون واحد بيتمنى يكون غني جدا بينما هو مستوى المادي بتاعه بسيط خالص، طيب عايز يبقى غني، ده هدف وهدف بعيد، هيوصل له ازاي؟ لا عايزين بقى 20 طريقه. يعني ايه؟ يعني حط لي اول حاجه ان هو هيذاكر كويس جدا ويطلع من الاوائل وياخد منحه من الدوله ويبدا يحقق درجه علميه كبيره اللي بيها يحصل على مال كويس. طيب وجنب ديت ممكن اعمل كمان مشروع صغير بحاجه بسيطه جدا، وابقى ده وقت بعد الظهر اللي بكره يكبر ويكبر المشروع معايا ولاقي نفسي بحقق دخل كبير جدا. طب ورقم ثلاثة، أزود في علاقاتي الاجتماعية بالناس الأذكياء أو بالناس اللي بتتاجر أو بالناس اللي عندها خبرات، فأقدر أوصل بشكل مباشر، يبقى علاقاته الاجتماعية برضو موجودة. أربعة، يكون عندي صحة كويسة وشكل كويس رياضي اللي بيها أعمل شكل كويس مع علاقات كويسة مع ناس رياضيين مع مجالات مختلفة. مجموعة من الوسائل، إذا واحدة أو اتنين حصل فيهم عثرات، فالثالثة والرابعة والخامسة هيؤدوا معايا لتحقيق نفس الهدف. بس واحد كاتب ورقة وقلم وشغال عامل حاجة اسمها خطة منظمة لحياته، مش عايش في الحياة عشوائي. أدخل بقى على أول سؤال جالي، كان سؤال أم حمزة وهو جزء من شغلي، اللي هو إيه؟ هل ممكن وأنا جاي أحقق الهدف بتاعي أكتشف والأول مرة إن أنا اللي بحطم الهدف؟ كان سؤال أم حمزة بتقول علاقتي مع الزوج كانت كويسة ثم اتلخبطت، أنا شخصيا فعالية من صغرها عندها ADHD فرط حركة نقص انتباه، وبعد 4 سنين من الزواج اكتشفت ان انا وزوجي بدأنا نختلف مع بعض وحياتنا تبقى مش سعيدة. هرد واقول لها انفعالات الانسان ممكن تبوظ له الاهداف اللي بيتمنى تحقيقها. بمعنى اصح، هي كانت بتتمنى انها تعمل بيت سعيد وحياة سعيدة ومع الزوج بتاعها وبتربي اولادها احسن تربية ويبقى الجو العام للبيت طيب وسعيد، امال ايه اللي حصل؟ بمنتهى البساطة الانفعالات ممكن تخسرني كل أهدافي. العصبية الزيادة، الانفعال الزايد اللي بيخليني أخسر زمايلي في الشغل، الانفعال الزايد اللي بيخلي الزوج ينفر مني ومن طريقتي بعد ما كان بيحبني جدا، الانفعال الزايد اللي بيطلع ولادي عصبيين، الانفعال الزايد اللي بيزود لي كل فترة الندم. الانفعالات صعبة جدا، ممكن تغير معايا أهدافي وممكن تدمر الهدف. لأن أنا بقول بمنتهى البساطة انفعال الإنسان اللي هي طباعه وانفعالاته، إما إنها تساعده جدا على تحقيق هدفه أو تساعده جدا على تدمير هدفه. اللي لما أقول لحضرتك أنت شخصية دمها خفيف محبوبة، بتخش الشغل بتاعك زمايلك بيبقوا فرحانين إنك جيت، عارفين إن الشخص الكريم الطيب الهادي الحكيم بتاعنا موجود ووصل. تخيل لو انت الشخص ده وكل الناس بتحبك، لو انت تمنيت توصل لحاجة مش الكل هيتمنى يحققها لك؟ بالظبط توقع لو انت الشخص العكس اللي بيخش المكان عصبي منفعل مكشر مش عارف يتعامل مع الناس، كل ما حد يكلمه يلاقي نفسه زهقان بيرد عليه بطريقة وحشة. انت لو المدير وبتتعامل بالطريقة دي الموظفين مش هتحبك. يعني لو انا موظف موجود في شغل مديري بيزعق وبيشتم بطريقة سيئة جدا، حتى لو انا باخد راتب عالي هقبل على نفسي ده؟ انفعالات المدير كرهتني في الشغل لدرجة ان انا بفكر جديا اروح اي شغل تاني بس يكون راتبه قليل، بس الاقي فيه احترام وود وهدوء، ما لقيش حد ضغطني. لان المدير اللي بيشتم محدش بيحبه، المدير المنفعل على طول الوقت عصبي انا ايه اللي يجبرني اتحمل ده؟ خدت بالك ان الانفعال ممكن يبوظ الشغل؟ يعني لو انا النهارده عايز انجح في شغلي ومش عارف اظبط انفعالاتي اتدمر الشغل. نفس الفكره في الزوج. الزوج اللي بيتوقع دايما ان الزوجه هي الشخص اللي لازم يتحمله، هو المكان ده كلهم فيه تحت امري، انا خلاص اتجوزتها وراجل البيت يبقى هي لازم تسمع كلامي، فيبدا الزوج يتعصب في اي وقت، يتنرفز في اي وقت، يزعق في اي وقت، يشتم في اي وقت. يا اخي سبحان الله، ومين هيتقبل الطبع ده؟ ومين حتى لو تقبله هيعرف يعمل بيت ناجح بالشكل ده؟ يعني لو كنت مضطر ان اصبر، لكن مش هكون مضطر ان احبك، مش هكون مضطر ان احقق معاك الهدف اللي احنا عايزينه اللي هو ان احنا نعمل بيت واولاد كويسين. هلاقي نفسي سبحان الله بيبوظ مني جو البيت وبيتدمر بسبب انفعالات بدات تظهر احنا مش حابينها. ده للزوج او للزوجه، لاي طرف من الطرفين، والاسوأ لو كانوا الطرفين بيردوا على بعض. الانفعالات ممكن تغير مسارنا تماما. طيب هو الانفعال ممكن يتغير ولا لا؟ هل ممكن فعليا الاقي كل حياتي بتتغير نتيجه انفعالات؟ اه طبعا. ازاي ده ممكن يحصل؟ هقولها بمنتهى البساطه. تعال نرجع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه ايه؟ العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني ممكن فعلا اغير كل انفعالاتي؟ اه ممكن. ممكن فعليا اتحكم فيها؟ اه ممكن. عشان كده بقول لام حمزه خلي بالك، احنا النهارده هنتكلم على ازاي انتي تغيري انفعالاتك. طب ازاي؟ تعالى ناخد خطوة علاجية مهمة وتبقى روشتة الحلقة بتاعت النهاردة. بمنتهى البساطة، أدوات الانفعالات العصبية، وده هيبقى نفس الإجابة على سؤال أمة الله اللي كانت بتقول فيه أنا عايز أغير كل حاجة فين؟ في نفسي، أنا عصبية، قلوقة، بخاف. طيب عشان تعالج الخوف بتاعك بمنتهى البساطة، ركزي في اللي هقولهولك دلوقتي. أول حاجة بقولها، أنت عشان تعالج انفعالاتك لازم تغيري طريقة تفكيرك. عشان تعالج انفعالاتك لازم أول خطوة بتعمليها تعرفي أنت بتفكري إزاي وقت الانفعال، وإزاي هتبدأي تلعبي على الحتة دي وتغيريها تماما. يعني إيه؟ بمنتهى البساطة عندنا مثال من واقع الحياة التاريخية. عندنا مثال للخنساء مع أخوها صخر. ده كانت قصة وكل الناس بتبقى عارفاها. قعدت 27 سنة تبكي على أخوها اللي مات. 27 سنة بتعمل له حالة من الرساء. أخوها مات وهي زعلانة عليه جدا، فمش قادرة. انفعالات بقى، الانفعال بيطلع. طيب الانفعال ده أخباره إيه؟ تعال نشوف لما غيرت طريقة تفكيرها. الخنساء أسلمت، فلما أسلمت دخلت، وحسن إسلامها، دخلت أولادها الأربعة في الجهاد الإسلامي. ماتوا الأربعة، الأولاد الأربعة ماتوا مستشهدين. أخبارها إيه اللي كانت بتبكي 27 سنة على أخوها؟ لم تبكي على واحد منهم. متخيل فرق الانفعال؟ لما مات واحد بكت عليه 27 سنة. لما غيرت تفكيرها، لما الإسلام دخل وعرفت إن اللي بيموت ليه جنة وإن الشهيد رايح الجنة، لما مات أربعة من ولادها ما بكتش عليهم. ده اللي أنا بتكلم عنه، في إنك فعلا ممكن انفعالاتك تتغير مع طريقة تغيير التفكير. ده الفرق الكبير، إن البني آدم اللي بيغير طريقة تفكيره حياته كلها بتتغير. لما أجي أدي مثال تاني على تغيير الشخصية، مثال لسيدنا عمر بن الخطاب. قبل الإسلام وقت بنته وهي إيه؟ صحية، يعني دفنها في التراب. أنت متخيل القلب اللي يجي الإنسان عشان يعرف يحط بنته في التراب ويدفنها؟ آه، قلبه كان قوي جدا، جامد جدا. طيب لما دخل في الإسلام، لحظة واحدة بس عشان نفهم، يعني إيه دخل في الإسلام؟ يعني الإسلام عبارة عن مفاهيم وأفكار بدأ يحطها، غيرت طباعه، غيرت شخصيته تماما، اختلفت بالكلية. فبعد الإسلام كان بيبكي. ده مين اللي بيبكي؟ سيدنا عمر اللي كان قلبه جامد جدا. آه، ماله بقى؟ كان بيبكي بكاء شديد حينما يتذكر ابنته. دي شخصية اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ ده انفعال اتغير ولا ما اتغيرش؟ ده انا ممكن اغير الانفعال 180 درجه لما بغير طريقه تفكيري. هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. انفعالاتك وعصبيتك ما هي الا افكار انت بتحطها وبتسمح لنفسك في وقت معين بخروجها، وفي وقت معين بتعرف تحكمها. تخيل نفسك بمنتهى البساطه، انت بتدخل على الزوجه لقيتها عامله حاجه غلط وانت بقى راجل البيت، فبيكون انفعالك عالي جدا. ازاي؟ تخيل نفسك وانت داخل الشغل ولقيت حاجة غلط وبتقول مين اللي عامل كده؟ لقيت ان مديرك هو اللي عامل كده، صاحب الشغل هو اللي عامل كده. اخبار انفعالك بيبقى عامل ازاي قدامه؟ ده اللي انا بتكلم عنه. ناخد اتصال. امة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا بس يا دكتور كنت عايزة أسأل حضرتك في حاجة.
اتفضل.
كانت حصلت لي مشكلة كبيرة مع زوجي، مشكلة بعد تقريبا 21 سنة جواز يعني.
تمام.
فالمشكلة أثرت على حياتي وعلى بيتي بفضل الله، الحمد لله، محدش يعني محدش عارفها تقريبا يعني.
تمام. انت تقولها على الهواء.
لا مش هقول المشكلة. بس مشكلة ممكن يتعرض لها يعني، ممكن بيوت كتير دلوقتي يعني، زلل ما يعني او معصية ما.
تمام.
بس هدت كتير او هدت الثقة كلها تقريبا.
الثقة بينك وبينه صح؟ تمام.
فانا خلاص يعني قلت ان انا سمحت، بس انا مش بنسى.
تمام.
مش بنسى وانا مسامحة فعلا من جوايا لله، ولكن مفيش ثقة تماما تماما.
تمام.
في تغيير بقى يعني، في تغيير يعني، الزوج بيبقى عارف كده، في تغيير تماما يعني. ومش بنسى دكتور، على طول المشاهد في بالي والكلام في وداني، ومهما بحاول يعني، بحاول ان انا ما بينش ده، لكنه معايا عايشاه طول الوقت طول الوقت.
طيب انا هسال سؤال واحد، وان كنت ما كنتش حابب قوي ان انا ادخل على المشكله، لكن من باب شرح حلها، هل المشكله بتخص طرف ثالث غيرك انت والزوج؟
اطراف
فيها اطراف تانيين. تمام. ها اوكي.
فبس هو ده، فاطلع دي ازاي من بالي؟ انا بقعد اقول ان ده خلاص يعني، ده امر قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وده زلل وحصل، وهو تعهد لي وقال لي خلاص يعني احنا ده هنبدا مع بعض من اول وجديد، وانا اسف. وهي الحقيقه كانت فعلا يعني، هي انا ما شفتش منه زله قبليها، ولكن الوقعه كانت كبيره كبيره.
تمام.
والامر كان جلل يعني.
طيب.
فده انا مش عارفه اعديه، انا جوايا مش عارفه اعديه.
هجاوبك حالا على سؤالك.
اتفضل.
الله يبارك في عمرك، تسلمي. طيب انا هبدا اجاوب الاسئله بتاعتنا. انا بس الجزء الاخير بتاع الانفعالات، انا قلت انفعالات الانسان بتتغير بطريقه تفكيره. تعالوا نشوف واحنا بنجاوب بقى على نفس الاسئله اللي جات لنا وصميم الحلقه بتاعتنا. كان معنا سؤال ام حمزه اللي جاوبتها عليه في العلاقه الزوجيه، قلت لها الجزء بتاع الانفعالات هنتحكم فيه ازاي، وكان في جزء تاني اللي هي سالت عليه بتاع اتعامل بقى معاه ومع الولاد وكده. هستاذنك ده اللي نرجع للحلقه اللي فاتت، وازاي البني ادم بيرتب الحياه بتاعته وازاي يرتب الشخصيه، وهجاوبك تاني دلوقتي في سؤاله امه الله. استاذه سهير قالت بنفعل بسرعه وعارفه ان انفعالاتي غلط، هل ممكن اغيرها ولا لا؟ جاوبتك حالا لما جبنا اكتر من مثال، البني ادم قابل للتعديل والتغيير في كل سمات شخصيته، بشرط اولا هو يكون عنده رغبه انه يغيرها، رقم اتنين يبدا ياخد خطوات سليمه للتغيير، يعني بشكل علمي يلجا ازاي هغيرها، بيلجا لمتخصص عشان يغيرها، بيحط هدف وخطوات عشان يبدا يغير سمات شخصيته، واهم حاجه افكاره تبدا تتغير، يعني يبقى عنده مرونه. أمة الله سألت وقالت بخاف جدا من أي منظر دم، الموضوع بيزيد معايا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، عصبية من زمان، عندنا حساسية زيادة، تفكير زايد، وبدأ كمان يبقى فيه قولون عصبي وتمييل وصداع. طيب راحت للدكتور لكنها ما خدتش الأدوية، وبالتالي حاولت تتظاهر بأنها هادية لكن ما قدرتش. المشكلة عند حضرتك إنك شخصية قلوقة جدا، والقلق بتاعك مش بس بيقف عند درجة القلق، ولكن بيبقى قلق مصاحب بأعراض نفس جسمية أو سايكوسوماتيك، نفس جسدية. طيب الأعراض اللي احنا بنتكلم عنها دي بتيجي من وقت للتاني مع الضغوط، يعني مع المسؤوليات الزيادة، لما تزيد عليك مسؤوليات مع مشاكل الحياة يبدأ جين القلق بتاعك يظهر جامد، ويظهر بشكل مرضي، يعمل لك تفكير زايد وما تعرفيش تنامي بالليل، ممكن تلاقي دماغك بتنام وتصحى وهي بتفكر طول الوقت كأنك انت ما نمتيش. المشكلة كمان من وقت الآخر ممكن الجسد يبدأ يعمل لي أعلامات، يعني يجي لي تمميل، صداع، رعشة، ضربات قلب زيادة، قولون عصبي، الأعراض اللي احنا بنعرق في أماكن غريبة من الجسم، الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، غصة في الزور، ضيق في النفس، كل الكلام ده ممكن يظهر. فبالتبعية احنا محتاجين علاج. العلاج بتاعك مش الجزء ان انا اتظاهر بشيء مش فيا، ده مش صح تماما، لكن هقول لحضرتك على حاجتين من العلاج. اول حاجة هقولها لك جزء نفسي، استغلي ساعتين في اليوم عندك من أهم ساعتين، ده العلاج الرباني، ساعة قبل المغرب مباشرة، يعني قبل أذان المغرب بساعة، والساعة اللي بعد صلاة الفجر بساعة، الساعتين دول علاج نفسي مباشر. كل يوم في الوقت دوت حضرتك تعملي نوع من التأمل، تبصي للسماء، تبصي للحياة من بره، يعني يقعد قدام مشهد مفتوح، الشجر، زرع، سماء، وتعملي نوع من الصفاء الذهني، يعني انك تصفي دماغك تماما، ما تبقيش بتفكري في حاجه غير انك تتاملي في العالم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. تحاولي تصفي دماغك تماما الساعه دي والساعه اللي بعد الفجر. الساعتين دول لما قالوا عليهم بعد كده العلماء يدرسوهم في ساعات اليوم، قالوا ان افضل ساعتين للميديتيشن اللي هو التامل واللاج النفسي، وقالوا بيعملوا فيها استرخاء نفسي، وحاطين 100 تمرين قايمين على الساعتين دول، قبل اذان المغرب بساعه وبعد الفجر بساعه. ده الجزء اللي بنتكلم فيه ازاي اهدي اعصابي. طب والجزء الثاني، انا الشخصيه القلوقه بتحتاج معايا تدريبات ازاي تعمل حاجه صرف انتباه، تفصل دماغها تفكر في حاجه مختلفه، تمام كده. وفي نفس الوقت في جزء منه بيبقى علاج عضوي لو في اعراض سايكوسوماتيك، ده بيبقى السيكاتري بيكتب لي ادويه اشتغل بيها على نفسي، تمام. يعني لازم نروح لمتخصص، وده مش عيب، ده هيبقى حاجه بسيطه تقدري تتعاملي فيها مع الحياه. كان معانا سؤال امه الله، مشكلتي مع زوجي بعد 21 سنه ان حصل نوع من الغلطه، ذنب، معصيه هدت الثقه اللي بينا، وانا قلت اني هسامحت فيها لكن مش قادره انسى. الثقه اللي بينا بدات تقع، تعاملاتنا اتغيرت، المشاهد والكلام لسه موجود في دماغي. طيب هنا في اكتر من جزئيه في السؤال. اول حاجه اللي حضرتك انت شخصيه حساسه كده كويس، وفكره ان المشاهد موجوده بتميلي نوعا ما للتفكير الزايد، تأنيب الضمير موجود، جلد الذات احيانا موجود، لكن المشكله الاكبر ان المشاهد مستمره قدام عينيا. المثاليه شيء جميل، لكن انا مش هقدر اقول ان حياتي تبقى 100% مثاليه، يعني الكمال لله وحده، كلنا بنسعى نعمل اللي علينا باكمل وجه، لكن ليه الانسان يصيب ويخطئ. المشكله عندي لما يكون الانسان اللي انا بتعامل معه حساس مش هيعرف ينسى لي اخطائي. لو الزوجه شخصيه حساسه بزياده، احيانا كتير الحدث يعدي لكن جواها هي مش عارفة تعدي، يبقى أنا محتاج أبدأ أهدي من نفسي، ده للزوجة طبعا، أبدأ أهدي من سماتي أنا، أبدأ أهدي من المطور اللي شغال عمال على بطال جوا دماغي وعمال يجيب لي حاجات مش هيكون هدفها غير أنها توقع لي حياتي، تمام. وطبعا ثلاث ارباعها سيناريوهات تشاؤمية مش تفاؤلية، يعني السيناريو اللي بحطه توقع الأسوأ دايما، خلاص كنت زمان ما بحطش السيناريو ده وحط ثقة من بعد الواقعة دي كل اللي جاي تشاؤمي، طبعا ده مش صح. الزوج بقى، أنا مش هبرر للزوج أنه ليه عمل كده، لكن أنا هقول حاجة واحدة، أن هو بشر يصيب ويخطئ، فممكن يكون أخطأ في مجموعة أشياء في حياته زلت بيه. يعني إيه؟ يعني أولا بعد عن الله عز وجل، وده بيحصل لناس كتير في حياتنا، وخصوصا خدوا بالكم في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي، شايف كده في فطور عند ناس كتير كانوا منهم ملتزمين وكان منهم غير ملتزمين. المهم ان الفطور بقى موجود. الفطور في الدين مش انك تسيب الصلاة، انت لما تسيب الصلاة يبقى انت سبت الدين، انما الفطور في الدين ان انك تبدأ تبعد، فما بتسمعش اي حاجة عن الدين، ما بتفتحش ولا حاجة كتاب هتقرا فيه عن الدين، ما بتقعدش مع صحبة دينية، ما بتعملش اي حاجة فيها دين، وتقول سبحان الله انا متدين. طب منين يا اخي؟ ده انت محتاج حافز جواك ينشط لك المعلومات اللي انت عارفها، ده لو كان عندك معلومات اصلا. يبقى انا محتاج اول حاجه اعملها مع الزوج اقول ايه الاسباب اللي خلته يغلط، مش انا مش هديك ثقه تاني عشان غلط، انا عايز افكر ازاي احميه. بصي الفرق بسيط قوي بين حاجتين، الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيخاف على كل واحد موجود في عصره انه يموت وهو مش على الدين، يعني كان بيحب البشر الموجودة لدرجة انه خايف عليهم لا يضيعوا منه قبل ما ربنا يهديهم ويخشوا الجنة. وصلت؟ فدور الزوجة انها بتبقى خايفة على الزوج انه يغلط، مش عشان بيغلط في حقها هي، لا، عشان انا خايفة عليك من كتر حبي ليك بتمنى تكون سابقني على الجنة. هو ده اللي انا بتكلم عنه لو في بين الزوجة والزوج حب. يعني ايه؟ يعني والله الموضوع مش كرامتي وكرامتك، الموضوع اكبر من الكرامة لاننا زوجين. الامر اللي انا بفكر فيه بمنتهى البساطه، ازاي انا خايف عليك لا تروح مع المعصيه فتضيع، فانا بدور دلوقتي لاكون انا كزوجه سبب، لاكون غصب عني مقصره، لاكون غصب عني مقصره مش كزوجه، لا كزوجه، كمشاركه ليك في الحياه، كشخص موجود معاك في نفس البيت ما كانش بيشجعك على الدين، ما كانش بيحاول يخليك ملتزم، ما بيخليش باله من اخلاقياتك، لان الزوجه هنا ليها دور مع الزوج، هي الشريك الحياه المتواصل معاه. مش الفكرة ان انا احاسبه، مش الفكرة ان انا احط راسي براسه، مش الفكرة ان انا اكون ندي ليه، لا خالص، والله اني اسعى ان اخد بايدك ونقعد مع بعض في الجنة. فالفكرة كلها لو بسعى بالهدف ده في الدنيا هخلي حياتي في الاخرة جنة وفي الدنيا جنة. طيب النهاردة الزوج اخطأ، طبيعي همسك معاه دلوقتي واحنا قاعدين، هو الرجل اعترف بخطأه، وانت بلسانك قلتي 21 سنة الرجل ملوش خطأ، يعني انا ان شاء الله لن نزكيه على الله لكن نحسبه على خير. فبالتالي انا بسعى معاكي بسرعه ورقه وقلم ونكتب ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها بعدنا عن ربنا، دي واحد. اتنين، الفطور طبعا بعدنا عن ربنا، اقصد الفطور عنده يعني. رقم اتنين، انا كنت فين في الوقت ده؟ ايه الحاجات اللي اتغيرت عندي؟ ايه الحاجات اللي في تعاملاتي كان ممكن اعملها ما عملتهاش؟ طب بيتنا محتاج حاجه احنا ما نعرفهاش، طريقتنا مع بعض فيها شيء احنا مش مقصرين فيه، وابدا اكتب بقى بسرعه الحاجات دي واشتغل عليها. انا بشتغل على بيتي. طيب اول ما تجيلي بعد كل الكلام ده، طبعا الكلام ده بيبقى بينك وبين الزوج وبتتفقوا ازاي تطبقوه بعد كده ويتطبق فعلا كده كويس. وخدي بالك من ضمن الحاجات اللي احنا بنقولها عشان بس نستوعب، ان فسح الزوج والزوجه او الخروجات اللي بنخرجها او اللي احنا نعمل جو حلو في البيت، ده كل ده من اسباب النجاح. يعني دي حاجات ضرورية مش ترفيه، الناس فاهمة غلط. تمام، باجي بعد كده بقول الجزء اللي احنا بنقول بقى الزوجة في النهاية بتعمل ايه. يبقى هي صلحت البيت، خلصت كل الحاجات الايجابية، هيبقى عندي حاجة واحدة بس، اما يجي لي ذكرى سلبية لازم اشتت انتباهي عنها، لان ده بيبقى زي وسواس شيطان لقى مدخل للبيت عايز يدمره. طيب ده كده كان اجابة سؤال أمة الله، اعمل ايه مع الزوج. اخر حاجة هقولها، لما نقول عايز تعرف نفسك، انت بتعرف نفسك عشان تحقق فيها نجاحات. طيب وانا بحقق النجاحات دي فوجئت بان في اشخاص حواليا عايزين يدمروني او واقفين عقبة في تحقيق هدفي، او كل ما بتمنى حاجة هم بيمنعوني عنها، او كل ما اجي اعمل حاجة الاقي مشكلة موجودة من الناس دول، ما اعرفش اتعامل ازاي اتعامل مع الاخرين من حولي. سؤال هيبقى بعد كده في حلقتنا اللي جاية، كيف تتعامل مع الآخر؟ الآخر الشخص اللي بيستغل خجلي، وأنا واحد مؤدب جدا حيي جدا، أحيانا بتحرج ألاقي الناس اللي قدامي بتعمل لي استغلال للخجل الاجتماعي، ناس كتير سيكوباتية شريرة بتقف ضد تحقيق أهدافي، ناس كتير غيورة مني، أتعامل معها إزاي؟ خليكم معانا في سلسلة كيف تتعامل مع الآخر، كيف تتعامل مع كل مشكلاتك، سلسلة كيف اللي هنجاوب فيها. أتمنى أكون وفيت معاكم كيف تعرف نفسك، وانتظروني في الحلقة القادمة يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله بإذن الله 7 إلا ربع. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.